الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، بالنسبة لوفاة أبي واقد الليثي رضي الله عنه، الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أنه حصل خلاف، فقالوا في سنة 75 وقالوا في سنة 85. حصل خلاف في موته، ذكره الحافظ في الإصابة. نعم قد نبهنا عليه الأخ، إنما خرج له الشيخ مقبل، خرج لأبي واقد أو خرج لأناس في سند، ذكروا في سند هذا الحديث، جزاكم الله خيرا. نعم،
عمره عندما كان 75 أو عندما مات،
وهذا حصل خلاف 75 وقالوا 68، 75 لا توفى وهو ابن 75، ابن 75 عمره، وتوفى في سنة 68، لكن هنا الشيخ ردمان نقل أيضا أنه مات في سنة كم؟ لا 85. والحافظ ابن حجر ذكر الخلاف وذكر هذا وهذا، فيقال في سنة 75 أو سنة 85. ما معنى السنن؟ إنها السنن الطرق، وهل ملة أهل الكتاب نحن محذرون من اتباعهم كملة المشركين؟ الجواب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. ما زال الإمام محمد بن عبد الوهاب يربط بين الأبواب ربطا دقيقا، فذكر هذا الباب لأن هذا النوع هو من الشرك، أي الذبح لغير الله، والشرك مضاد للتوحيد. فإذا ترك المسلم الشرك ما سيصير حاله؟ موحد. وقال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، ولم يجزم، أي لم يقل باب من الشرك ما جاء للذبح، ما جاء في الذبح لغير الله. قال العلماء أو قال بعضهم: هذا التبويب له فائدتان. الفائدة الأولى أن العلماء في الموضع الذي لا يحصل فيه الجزم في الأدلة لا يجزمون، لأن الذبح فيه ما هو لله وما هو لغير الله، مع أن محمد الإمام محمد بن عبد الوهاب قد بين بقوله لغير الله، لكن هذا من أسلوب ومن ورع العلماء في التبويب. وقالوا أيضا من أجل أن يدع الطالب يتدرب على إخراج الأحكام، فهذه فائدة عظيمة، يضع لك الباب ويذكر الأدلة فيه وأنت بعد ذلك تحكم، وهذا من تدريب المعلم لطالبه ولتلميذه. فقد كان الإمام العثيمين رحمة الله عليه في حلقاته يسأل السؤال ويدع الطلاب يقولون بأقوال، هذا يقول كذا ويقول من يخالفه، ثم يأتي من يرجح، فما يحكم إلا في الأخير. هذا كله من باب التدريب. وقد ذكر رحمه الله فائدة عن العثيمين، ذكر فائدة وهي أنه قال السلام ورحمة الله وبركاته، طالب العلم يتدرب على إخراج الفوائد من الأدلة، فيأخذ مثلا الآية ويخرج منها الفوائد قبل أن ينظر إلى التفسير، الفائدة الأولى الثانية يخرج منها الفوائد، ويأخذ الحديث ويخرج منه الفوائد قبل أن ينظر إلى شروحه، ثم ينظر إلى التفسير وينظر ماذا وافق فيه الصواب وماذا خالف، فهذا فيه تدرب، وهي طريقة طيبة. رحمة الله على العثيمين وعلى علماء الدين. قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. أي ما جاء في الكتاب والسنة، ما جاء في الكتاب والسنة. والذبح إذا أطلق فمعناه إراقة الدم، إراقة الدم، وفي اللغة القطع، هذا تعريفه في الشرع إراقة الدم، وفي اللغة القطع، ذبح أي قطع، هذا إذا أطلق في الشرع، فمعناه إراقة الدم من بهيمة الأنعام وما كان مشابه لها. فإذا قيد سار على التقييد، مثلا لو تأتي تعرف النسك كما سيأتي تعرفه شرعا فتقول هو إراقة الدم من بهيمة الأنعام وما شابهها قربانا لله، تضيف قربانا لله لأنك قيدت بالعبادة. لكن إذا أطلقنا فمعنى الذبح الحلال وماذا؟ والحرام، ما ذبح لله وما ذبح لغير الله فهو إراقة الدم، هذا هو معنى الذبح. والذبيحة تكون في بهيمة الأنعام وفيما شابهها من المأكولات التي تؤكل كالطيور بأنواعها الحلال وما شابه ذلك، هذه الذبيحة. والذبيحة تنقسم إلى قسمين: ذبيحة تصير حلالا ويجوز أن يأكل المسلم منها، وذبيحة حرام. فالذبيحة الحلال لها شروط، وما اختل من هذه الشروط التي ستذكر ستصير الذبيحة ماذا؟ حرام. فمن شروط الذبيحة أولا أن تكون مما أحل الله، هذا شرط من شروطها. لو أن إنسانا أخذ سكينا وذبح حمارا أهلي بنفس الطرق الشرعية التي يذبح بها الكبش، هل يصير هذا الحمار حلال؟ الحمار الأهلي ما يؤكل، الحمار الأهلي ما يؤكل. إذن تكون مما أباح الله عز وجل، وأباح الله لنا كما هو معلوم بهيمة الأنعام. من يعدد لنا أصناف بهيمة الأنعام؟ ثلاثة أصناف، ما هن؟ نعم، هو ثلاثة أصناف كما قلت، الإبل والبقر والغنم. فإذا احتجنا أن نفصل في الغنم فنقول الظأن والمعز، وإلا كله يطلق عليه غنم. وأضف إليها الدجاج والصيد وما شابه ذلك من الطيور. هذا الشرط الأول. ما هو الشرط الأول؟ أن تكون مما أحل الله. الشرط الثاني أن يذكر عليها اسم الله، فأي ذبيحة ولو هي مما أحل الله ولم يذكر عليها اسم الله ماذا تسير؟ تسير حراما. لو أنك ذبحت كبشا فما ذكرت إلا بعد أن فارقت روحه جسده فقلت بسم الله، نسيت أن تقول بسم الله، هذه الذبيحة حلال أم حرام؟ حرام. ونحن نتكلم حول النسيان، أما لا تعمد قد يدخل فيها أمور أكثر، حتى ولو كانت سمينة، ولو كان من الإبل، ذبحت جملا ما ذكرت اسم الله عليه. في بعض الأشياء مثل إذا نسيت مثلا أمور غير هذه، أما هذه فقد جاء النص الشرعي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. من هار الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما هو المفهوم المخالف للحديث؟ ما لم ينهار الدم ولم يذكر اسم الله عليه فلا نأكل. هذا في بلاد المسلمين، في بلاد المسلمين لا تسأل، هو مسلم على الظاهر، لكن مثلا الدجاجة التي تأتي فينا من فرنسا ومن برازيل هذا محرم معروف، لأنها جاءت من عند ناس ما إذا عرفت أنه لا يسمي اشتري واحدة ثانية وقل له سم الله. المهم هذا هو الشاهد، إذا ما ذكر اسم الله عليها فهي حرام على الصحيح ناسيا أو متعمدا، فإذا تعمد زاد إثمه. الشيء الثاني أن ينهار، الثالث أن ينهار منها الدم، أن ينهار منها الدم سواء ذبحا أو نحرا. والأصل في الأبقار والأغنام ماذا؟ الذبح ويصلح النحر. الأصل فيهن الذبح ويصلح النحر، والأصل في الإبل النحر ويصلح الذبح. فأهم شيء أن ينهار الدم. من هار الدم وما ذكر اسم الله عليه وانهار الدم فكلوا. الشرط الرابع أن تذبح لله عز وجل ولا تذبح لغيره. فمعنى هذا لو أن إنسان ذكر اسم الله وأخرج الدم بحيث النحر أو الذبح، ولكنه قال بلسانه نذرت لابن علوان، صارت الذبيحة حلال أم حرام؟ أهلت لغير الله، وما أهل بغير الله وما أهل به لغير الله. وإذا نوى في قلبه، إذا نوى في قلبه ولم يتلفظ فهي حرام، لا يجوز أن تؤكل، وذابحها مشرك. أعني إذا نذر بها أو نوى بها لغير الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء فرق بين الذبيحة المباحة وبين الذبيحة الواجبة والمستحبة، والصحيح أنه لا تفريق. فقالوا أن مثلا إكرام الضيف كما سيأتي وذبيحة اللحم هذه تسمى حلال وما يشترط أن تكون النية لله، ويشترط أن تكون النية لله في الأضحية وفي الهدي وما شابه ذلك. والصحيح أن الذي تذبحه لضيفك أنت تذبحه لله، أما تذبحه لله تذبحه لله وإن كان حلال، فأنت تذبحه قربة لله عز وجل ولو أنك تأكل أنت أو تكرم ضيفك. فالصحيح أن كله لله، والإنسان إذا نوى بالمباح التزود على عبادة الله عز وجل والتقوي على عبادة الله فهو مأجور، وفي بضع أحدكم أجرا. ماذا القبلة؟ هذا ما هي من السنة تذبحه شرق أو غرب أو شمال أو جنوب، سهل. القبلة ما هي من السنة. المهم عرفنا بهذه الشروط الكم، كم معنا شروط الآن؟ أربعة. من يعيدها لنا؟ هذه مهمة. من ما أحل الله أن يذكر فيها اسم الله؟ نعم، أنهار ينهار الدم، أن تذبح لله عز وجل، سواء من المباحات أو مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. والذبيحة الحلال كما قلنا تنقسم إلى قسمين. الحلال تنقسم إلى قسمين: مباحة كأن تذبح تأكل لحمها أنت وأولادك، معك أغنام، اشتريت غنما أو شيء أو دجاجة تذبحها أو تكرم بها ضيفك، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، أو هذه بالنسبة أمثلة للمباحات الحلال. وهكذا هنالك واجبات ومستحبات كالهدي لمن حج متمتع، وهكذا الفدية، وهكذا العقيقة، وهكذا الأضحية، وهكذا النذر، النذر الذي هو لله سبحانه وتعالى. فهذه منها ما هو واجبات ومنها ما هو مستحبات، وهي كلها لله سبحانه وتعالى. إذن بقي معنا ما بوب عليه المؤلف نتذاكره بإذن الله. قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. إذن كل الأقسام التي ذكرناها العبد ماذا فيها؟ مأجور إذا ذبحها، مأجور، سواء المباح إذا صاحبته نية حسنة، وهكذا الواجب والمستحب. والذي يذبح لغير الله عز وجل صاحبه ماذا؟ مشرك. فتقدير الكلام: باب ما جاء في الذبح لغير الله أنه من ذبح لغير الله فهو مشرك. وعلى هذا ساق المؤلف رحمه الله الأدلة. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالله عز وجل يقول لمحمد: قل يا محمد. قال بعض المفسرين: قل يا محمد لجميع الجن والإنس، أي للصالح والطالح. وقال بعضهم: قل يا محمد للمشركين، وهذا أقرب، قل للمشركين من الجن والإنس جميعا. إن صلاتي ونسكي، الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال تفتح تحرم بالتكبير وتحرم بالتكبير، تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. والصلاة من أعظم العبادات، بل هي أعظم العبادات بعد التوحيد، بل الصلاة فيها جميع الجوارح تشترك فيها. فالصلاة فيها العبادة القلبية، عبادة اللسان، وعبادة الجوارح. فالخشوع والخضوع والرغبة والرهبة في قبول الصلاة والخوف من عدم قبولها، هذه عبادات ماذا؟ قلبية. والذكر وقراءة القرآن والتسبيح وما والتشهد وما يكون من القراءات في الصلوات هذه تسمى عبادة ماذا؟ قولية باللسان. والجوارح من ركوع وسجود وجلوس هذه بقية الجوارح، فسارت أعظم العبادات بعد التوحيد، وهي أصلها من التوحيد، هي أصلها فيها التوحيد. ونسكي، النسك في اللغة العبادة، النسك في اللغة العبادة، وفي الشرع إراقة الدم، إراقة دم القربان لله سبحانه.
يعني ما علم ما يعني كل الصلاة هي تسبيح فقط، لا بالشرع يعني لا تسبيح.
والله هذا نقول له يتعلم، ما نقول له، هي تسبيح، هي تسبيح من جهة أنها عبادة لله عز وجل، لكن نحصرها على التسبيح فقط، فيها قراءة قرآن وفيها كما هو معلوم. إذن المؤلف أراد تعريف النسك هنا لغة أم شرعا؟ أراد شرعا ليذكر الذبح، فخرج من قولنا أن ما ذبح لغير الله سار شركا، ومحياي ومماتي أي أن حياتي كلها وعبادتي كلها في حياتي لله على التوحيد، وموتي أي أموت على التوحيد، فأحيا على التوحيد وأموت على التوحيد، هذا معنى قوله محياي ومماتي، أعيش حياتي موحدا وأموت على التوحيد وأخرج من هذه الدنيا بالتوحيد. لله رب العالمين، كلمة رب إذا أفردت تطلق على الله عز وجل وتطلق على غيره بالإضافة، بإضافة تقول رب الدار، رب السيارة، رب المكتبة، رب البيت. أما إذا أفردت رب فالمراد بها الله عز وجل، وإذا أضيفت أضيف يعني إذا قيل رب العالمين فالمراد بها أيضا الله عز وجل، المراد بهذا الاسم العظيم. والعالمين قالوا ما سوى الله من العالمين، وأنا وأنت واحد من هذا العالم. إذن بهذا التعريف كل مخلوق يعتبر من ماذا؟ كل مخلوق في السماوات في الأرض، جماد حيوان بري بحري، كل مخلوق. وقال العلماء تطلق على فئة من الناس الذين علماء أي الذين أحياء في عصر من العصور، هذا إذا خصفت، كما قال الله عز وجل في بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هل هذه الآية المراد بها على كل المخلوقات حتى على هذه الأمة؟ لا، على عالمي من؟ زمانهم. لكن هنا يراد بها كل ما سوى الله فهو من العالم. يعني على أهل زمن، أهل زمن يعني مثل بني إسرائيل في زمنهم كل من كان حي الله فضلهم على جميع الأحياء، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو التبرع من الشرك وإثبات التوحيد، لا شريك له وبذلك أمرت، هكذا يقول النبي، يقول الله عز وجل لنبيه، وهكذا كل مسلم يجب أن يقول بهذا وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال العلامة العثيمين كلاما في معناه في قوله تعالى أول المسلمين، قال يراد بها أول مسلمي أمته في هذه الأمة، هذا بالمعنى الحسي، فهو فعلا من أول مسلم في هذه الأمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو السابق، بل ما أسلم من أسلم في هذه الأمة إلا بسببه. وقال وإن أراد بها التعريف المعنوي فمعناه أني أول المبادرين وأني أول المستجيبين للإسلام، فيصلح أن تحمل على هذا وعلى هذا. فهي في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصلح. فإن قال أنا أول المسلمين معنويا فهو أولهم، هل في مسلم مثله؟ ولا إبراهيم، هو قبل إبراهيم في إقباله على الله عز وجل وفي فضله. وهكذا إن قلنا في حق هذه الأمة فهو الأول. ويصلح أن تقول أنا من أول الفاعلين لكذا ومن أول المبادرين، مع أن غيرك قد عمل قبله، لكن هذا معنويا يدل على أنك من أكثر الناس أو من أكثر من يستجيب، أن في قلبك رغبة قوية على أنك تكون من أول المبادرين، فيصلح هذا وهذا. أين الشاهد في هذه الآية؟ ونسكي بتعريفها ماذا؟ شرعي. والتعريف اللغوي قالوا هو من باب عطف العام على الخاص، لأنه تعريف النسك ماذا؟ العبادة، فالصلاة عبادة ليس كذلك؟ والنسك. ولكن المؤلف رحمة الله عليه أراد التعريف الشرعي. قال: وقال الله عز وجل فصلي لربك وانحر، فقرن الله عز وجل في الآيتين بين الصلاة والذبح. فصلي لربك وانحر، كما أنك تصلي لله وتعتقد أن الصلاة لا تجوز لغير الله، كذلك الذبح لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. صلي لربك وانحر لربك، فصلي لربك وانحر. وبعض العلماء يقول جمع الله عز وجل بين الصلاة وبين النحر والذبح، لأن الصلاة أفضل العبادة البدنية والنحر أفضل العبادة المالية، فهل يستقيم هذا الكلام؟ عند من؟ لا، قد قال الزكاة أفضل، الزكاة أفضل العبادات المالية، لكن نقول أن النحر من أفضل القربات ومن أفضل العبادة، فنقول من أفضل العبادات، لأنه جمع بين تقديم المال وبين تقديم الشيء المحبوب. فقال بعض العلماء لو أنك قدمت 20,000، 20,000 لله سبحانه وتعالى، وآخر قدم كبشا 20,000، أيهما أشد حبا للمال، الذي قدم 20,000 بمفردها أم الذي قدم الكبش 20,000؟ ها، من رفع يده؟ ليش؟ لماذا؟ لأن الكبش محبوب، محبوب محبوب أحسن من المال، هو مال، هو مال، ومع هذا حبه أحسن من المال. قال: وعن علي بن أبي طالب، أين الشاهد في الآية الثانية على الباب؟ وانحر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. مر معنا علي بن أبي طالب ما مر في هذا الكتاب؟ مر معنا. علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وزوج بنته فاطمة رضي الله عنهما، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اختلفوا من هو أول من أسلم، وبعضهم ذكر أنه أول من أسلم، وبعضهم ذكر أن أبا بكر هو أول من أسلم، وفي الحقيقة هو من أول من أسلم، هو أول من أسلم مع أبي بكر وخديجة. وبعضهم ذكر أن ورقة بن نوفل، يذكرون من الصبيان ومن، لكن بعضهم ذكر على الإطلاق أنه أول من أسلم. هم يذكروا هكذا من العبيد لله، لكن هو أول من أسلم أو من أول من أسلم، والوقت قريب بينه وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبين خديجة رضي الله عنها. وهذا على أنهم بعضهم يقولوا أول من أسلم هو أبو بكر، أول من أسلم هو أبو بكر، وقد صرح بعضهم أن أول من أسلم علي، لكن الأقرب والله أعلم أن أبا بكر هو أول من أسلم، لأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة صاحبه. وجاءت حكاية نحتاج إلى نظر في صحتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه يوم الاثنين فصلى معه علي يوم الثلاثاء، فرآه أبو طالب فقال ماذا تعمل؟ قال أعبد الله مع محمد صلى الله عليه وعليه وسلم، فقال إنه لا يعمل إلا خير فتركه. فالشاهد هو من أول من أسلم رضي الله عنه، وهو خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبعد أبي بكر وعمر وعثمان. والصحيح الذي ذهب إليه أهل السنة مؤخرا أنه على ترتيب الخلافة، فبعض أهل السنة القدامى فضلوا عليا على عثمان، إلا أن الصحيح والأدلة تقول هذا، أن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، وهو رابع أربعة، وهو رابع ثلاثة، وأحد العشر المبشرين بالجنة أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة. وهنيئا لأهل السنة، يحبون الصحابة حبا شرعيا، يحبون آل البيت ويحبون الصحابة. قال بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه. وحصل اختلاف هل يلعن المعين أم ما يلعن. ملخص القول والقول الذي تطمئن له النفس ومعه الأدلة أنه يلعن بالصنف، يلعن بالصنف ولا يلعن المخصص. فمثلا تقول لعن الله السارق، ولعن الله الكاذب، ولعنة الله على الظالمين، ولا يخصص ولا يلعن من كان حيا وإن كان يستحق، وإن كان يستحق. واختلفوا في لعن الكافر الحي، والصحيح أنه يجتنب، يجتنب. فإذا مات على الكفر يلعن، فإذا مات على الكفر يلعن، لأنهم قالوا اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله، وما نعلم أن هذا يهديه الله عز وجل قبل أن يموت. فمن مات على الكفر يلعن، لعنة الله على أبي جهل، ولعنة الله على أبي لهب، وهكذا. ومن بقي على قيد الحياة يلعن صنفه أو صنفه، إن كان ظالم يلعن الظلمة، هكذا. وهذا هو الأقرب والأفضل في المسألة. والإنسان الداعية ينتبه، لا يأخذ عليه العوام زلة، لا يأخذ عليه العوام زلة مثل بعض إخواننا في آخر حرب الخليج العراق. بعدين حفظ هذه المسألة، درسها، خرج دعوة، تناقشوا مجموعة من العوام، خطب عندهم، حبوا وأكرموا وغدوا، تناقشوا، يا قال ما يجوز نلعن بوش، واسمع لك يا الله سلم، قال ما يجوز نلعن بوش لأنه ما زال بخير. فطالب العلم يتفطن لهذه الأمور وينتبه، بالذات الذي يخرج دعوة يحصل من هذه القضايا ومن هذه المشاكل. فالدعوة تحتاج سياسة شرعية، فهذه من عقيدتنا. والعلم يقال في مكان ويخفى في مكان، كما هو معلوم بعض العلم يقال في مكان وبعضه يخفى في مكان. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، سواء مباشرة، وهذا يدل على أنه من أكبر الكبائر، سواء مباشرة أو تسبب، باشر اللعن لأبيه وأمه فهو واقع في هذا الوعيد، أو سب فلان وفلان سب أباه أو سب أمه، فالإنسان ينتبه. لعن الله من آوى محدثا، محدثا كأن يكون ارتكب حدا أو جريمة وهرب عنده أو مبتدعا يدخل في هذا، لعن الله من آوى محدثا. أنا انتبه، بعض الناس يظن أن مخالطة أهل الأهواء من الأخلاق، يعني أنا أضحك مع أهل السنة وأضحك مع غيرهم، ما ينبغي، يخشى عليه من اللعنة. وهذا الذي حذر الفضيل ابن عياض ابنه، لا تحب مبتدع أو محدثا فلعل الله ينظر إلى قلبك فيرى فيه حب مبتدع أو محدث فيلعنك، فإن الله لعن أهل الأهواء. ملعونون في هذا الحديث ولا ما ملعونون؟ يعني بالله عليك، أيهما أشد جرما؟ أيهما أشد جرما، الزاني والعياذ بالله أم الديمقراطي؟ المؤمن الديمقراطي في ظن أنه مؤمن مسبح مكبر لكنه حزبي ديمقراطي، أيهما أشد؟ ديمقراطي المبتدع، المبتدع. فالبدعة نكبة، نكبة في الإسلام، فالإنسان يحاول ألا يقترب من المبتدعة وألا يحب أهل الأهواء. انتبه انتبه، يوم القيامة ما ينفعك أحد، ما ينفعنا إلا العمل الصالح. لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. ذكر العلماء في منار الأرض ثلاثة أقوال، منهم من قال علامات الحرم، حرم الله الذي هي بداية وجود الحرم ونهايته، ومنهم من قال هي علامات الطريق، أي هذه التي تجعل في الطريق مكان كذا، الإرشادات في الطريق، ومنهم من قال هو المنار الذي يوضع في الأرض ما بين الأرض والأخرى، وهذا هو القول الراجح، وهذا هو القول الراجح، ويدخل فيه القسم الأول أيضا، القسم الأول والثاني. فمثلا عندك أرض، ما تسمى الذي في يكون يجعل بين الأرضين؟ ها؟ نحن نسميه في بلادنا وثن، هو منار، منار أي علامة، أي علامة. فبعض الناس يمكث الليل ويجي يحرك الوثن على أخته أو على ابن عمه أو على حيلة، بالذات في الأماكن التي ترتفع أسعار الأراضي. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول في حديث سعيد بن زيد: من ظلم شبرا، من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله بسبع أراضين يوم القيامة، بسبع أراضين، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا هو معنى هذا، وما هو في موضوع الباب إنما ذكره المؤلف تكملة للحديث. فشاهدنا من الباب أين هو من الحديث؟ لعن الله من ذبح لغير الله. إذن يوم غدا إن شاء الله نذكر الذبح الذي هو لغير الله، وبقي معنا هذا الأثر الذي ذكر عن سلمان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.